السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه، ونستعين بالله عز وجل وننتهي منه إن شاء الله في هذا اللقاء. يقول الإمام البربهاري رحمة الله عليه: وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الباب وهو مسترشد فكلمه وأرشده، وإذا جاءك يناظرك فاحذره، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن جميع هذا جدا، وهو يزيل عن طريق الحق، ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. الشرح: قوله إذا سألك أحد عن مسألة في هذا الباب وهو مسترشد فكلمه وأرشده. السائل ينقسم إلى قسمين: القسم الأول سائل مسترشد، فهذا له الحق أن تجيبه وتوضح له وتشجعه. القسم الثاني سائل متعنت معترض يشبه على الناس، فهذا احذره ولا تدخل معه في ميدان، فإنك إذا تركته انحسم الأمر، وإذا دخلت معه فإن الأمر يزيد شرا، وهو يريد أن يحرك الفتنة. وقد ذكرنا قبل ذلك ما يشبه ضابط للتفريق بين هذا الذي جاء مسترشدا وبين هذا الذي جاء متعنتا، حتى يتميز لنا الحق من الباطل. فقلنا هناك فرق بين من يكون عنده المعتقد صحيح ولكن عرضت عليه بعض الشبهات يريد أن يعرف الجواب عنها، وبين من ينافح عن معتقد أهل البدعة. أضرب مثالا: لو أن رجلا سألك وقال أنا عندي معتقد الذي أعتقده وأتدين إلى الله به أن عذاب القبر حق لمن كان له أهل، وهو يقع على الروح وعلى البدن، العذاب أو النعيم، ولكن عرضت علي بعض الشبهات أريد أن أزيلها. هذا هو المسترشد الذي له حق عليك أن تجيب وأن تزيل عنه أي لبس، بعكس من أتاك وقال لك عندي بعض الأدلة الشرعية التي تدل على أن عذاب القبر على الروح فقط. هذا هو المجادل وهو المرائي وهو الذي يحرم عليك أن تتكلم معه. يبقى مسترشد الحق عنده واضح، ولكن جاءت عليه بعض الشبهات غيرت أو أوشكت أن تغير ما عنده من الحق، وهو ثابت عليه ولكن يريد أن يزيل هذه الشبهات. فلو أن إنسانا أتاك وقال أنا عندي معتقد صحيح بأن ولي الأمر لا يجوز الخروج عليه، وما خرج قوم على إمامهم قط إلا كانت حالتهم بعد الخروج أسوأ من حالتهم قبل الخروج، ولكن توجد عندي بعض الشبهات أريد أن أزيلها. نعم، سمعا وطاعة وعلى الرأس والعين. فلابد أن نفرق بين المسترشد، هذا له حق عليه، وبين المتعنت المجادل، هذا الذي نهينا عن الكلام معه ونهينا عن الاستماع إليه وعن مناظرته بل وعن مجالسته. يقول في هذا الباب، يعني باب الأسماء والصفات، قوله وإذا جاءك يناظرك فحذره، إن كان قصده المناظرة والمجادلة فاتركه ولا تدخل معه، لأنه يريد الضلال ويريد التلبيس. يعني مثلا جاءك وقال أنا عندي معتقد صحيح أنني أثبت لله عز وجل ما أثبته من الصفات، أثبت أن له يد وأنه استوى على العرش وأنه ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة إلى السماء الدنيا إلى آخره، ولكن عندي إشكالية، هل يلزم من كون أنني أثبت له ما أثبته لنفسه من صفات أنني أشبهه بخلقي، يبقى عندي شبهة تزال عنه. ولكن يأتي ينافح ويجادل ويقول عندي أدلة شرعية أثبت لك أن الله عز وجل ليس له يد ولكن هي كناية عن القدرة والفضل والنعمة، هذا مبتدع لا يسمع له ولا يلتفت إلى كلامه. فمن أجل هذا نريد أن نفرق، نجلس مع من ونتكلم مع من؟ والأئمة والسلف حذروا وقال أيوب السختياني لا والله ولا نصف كلمة، فلابد أن نفرق بين الأمرين لأن بينهما لبس ممكن يلبس عليك أو يختلط عليك. يقول فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب. لذلك لما دخل رجل على الإمام مالك رحمه الله وهو في الحلقة قال إن الله يقول الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هذا لا يحل، لأن خد بالك الألفاظ التي دلت على الصفات لا تدل على الكيفية بحال من الأحوال، بل تدل على المعنى فقط وهو أصل المعنى. يبقى اللفظ الذي ثبت منه الوصف نأخذ من اللفظ أصل المعنى، أما تمام المعنى وكيفية المعنى هذا لا ندل عنه، اللفظ نفسه لم يدل عليه. واضح المعلومة دي؟ لفظ الصفة نفسه اللي هو اليد أو المجيء أو النزول أو الإتيان إلى غير ذلك، هذا اللفظ لا يدل إلى على إيه؟ معنى صفة اللي هو أصل المعنى، أما تمام المعنى وكيفية المعنى لا ندل عنه. فكون أنه يقول كيف استوى، طيب كيف، هذا السؤال لا يحل لك. وسبق وأن ذكرنا أن بعض المبتدعة من المفوضة حرفوا السؤال فقالوا أن الرجل سأل الإمام مالك رحمة الله عليه فقال له الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ وهذا من الكذب الصريح، الرجل سأل عن كيفية الاستواء ولم يسأل عن معنى الاستواء، فمعنى الاستواء لا يجهله أحد إلا من طمس الله بصيرته، أما الكيف هو الذي جهلناه لأن الله عز وجل أخفاه عنا. يقول فأطرق مالك رحمه الله برأسه حتى عرق من الحياء من الله عز وجل، ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم، معلوم إيه؟ المعنى، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل فتنة فأمر به فأخرج، لأنه لا يقصد الاسترشاد وإنما يقصد التشبيه على الناس ونفي الاستواء وتفسيره بغير تفسيره الصحيح. طبعا هنا كان هو واضح الموقف الشرعي الحازم مع المبتدع أيا كان. قوله ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم، أي لم يفعل هذا النوع من المخاصمة التي يراد بها إثارة الفتنة وتشكيك الناس ونشر البلبلة. لا أحد من الأئمة والعلماء وسلف هذه الأمة دخل هذا الميدان، وإنما يرشدون السائل المسترشد للسائل المتعند الذي لا يريد الفائدة وإنما يريد إثارة الفتنة والجدل والمناظرة. والدين واضح ولله الحمد، قال تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، والقرآن واضح بين فليس فيه جدال، نؤمن به ونثبت ما جاء به، نؤمن به لفظا ومعنا ونعمل بما جاء به عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواجب علينا. قال المؤلف رحمه الله قال الحسن البصري رحمه الله الحكيم لا يماري ولا يداري، حكمته ينشرها إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. وجاء رجل إلى الحسن فقال أنا أناظرك في الدين، فقال الحسن أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه. تابعوا يا أخوانا، يعني كلام السلف هذا يوزن بذهب، ومن الظلم والإجحاف والله أن نزنه بالذهب، فهو أعلى من ذلك لأنه كلام من مشكات النبوة ينزل على القلب بردا وسلام. يقول الحسن رحمه الله الحكيم لا يماري ولا يداري، نعم لا أماري في دين الله ولا أداري ولا أداهن ولا أجادل ولا أماري، حكمته ينشرها أي دين ينشره. طيب إن قبلت حمد الله، طب وإن ردت حمد الله، يعني أخونا بيعرض الدين على واحد قبيله الحمد لله لم يقبله ما تشغلش بالك، هل هيضرك؟ لن يضرك بل يضر نفسه. لذلك عدم التفضل لذلك يجعل العبد يفكر كثيرا في أي وسيلة ليقبل الناس دعوته يبدأ يداهن. تأتي المداهنة من هذا الباب، لا أنا بعرض ديني وأعرض الدين كما عرضه المتقدمون. المرأة لا تزوج نفسها يبقى لا تزوج نفسها، خلاص الموضوع منتهي. طب أصل دي عندك، أما أننا نميل مع كل ناعق ونحاول نصطرد كل القوم لن يبقى من ديننا شيء. والله عز وجل قال عن هؤلاء الخبثاء وغيرهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقال سبحانه وتعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وخد بالك أخي الفاضل أن المداهنة في دين الله تسقط من يداهن عند من تداهنه، لأن كثير من القوم يعرفون الحق وينظرون بما حباهم ربنا عز وجل من فطرة أن من داهن لابد أن يذل وليس عنده مبدأ. فانتبه لهذا واحذر وإياك أن تقع فيه، اصدع بالحق لا تجامل ولا تداهن. وقال ربنا عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم والخطاب لنا تبعا لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاء لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يقول قال الحسن البصري الحكيم لا يمارى لا يماري ولا يداري. الحسن البصري هو الحسن بن أبي الحسن البصري الإمام المشهور من التابعين. يقول الحكيم أي الذي عنده حكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه. وكذلك الحكيم يعني الفقيه، فالحكيم يراد به معنيان، المعنى الأول مراده الذي يضع الأمور في مواضعها، ويراد به أيضا الفقيه لأن الحكمة هي الفقه ومعرفة مراد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا يماري لا يجادل جدالا عقيما ليس القصد منه الفائدة، ولا يداري لا يداري أهل الباطل ويستسلم لهم. قوله حكمتهم يعني علمهم ينشرها إن قبلت حمد الله، هذا هو المطلوب، وإن لم تقبل فإنه يكون أبرأ ذمتهم وبلغ الحجة. ولكن هنا ملحوظة، لابد أن نراعي السنة العملية عند عرض الدين، عند عرض الدين أراعي السنة لا أغالي ولا أجافي، لا أداهن ولا أكون غليظا شديدا. يعني على سبيل المثال نبينا صلى الله عليه وسلم لما أتاه رجل من الأعراب، ووقع في بعض الروايات أنه بشير ابن الخصاصية، أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه، فقال أبايعك على كل شيء إلا اثنتين، يعني أمران اثنان لن أبيعك عليهما، الصدقة والجهاد. يعني أبيعك على كل شيء، الصلاة، الحج، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صلة الأرحام، كل شرائع الإسلام، الصدقة والجهاد لا. ثم أبدى الرجل العذر لما هو امتنع عن المبايعة عن الصدقة وعن الجهاد، أبدى العذر، فقال عذره في الصدقة أن ما عنده إلا خمس ذود اللي هي الناقة، يقول هن رسل أهلي وحمولتهن، يعني ما عندي. الأمر الثاني بالنسبة للجهاد، حدثت أن من ولى الدبر باء بغضب، فأخشى إن رأيت بارقة الصفوف أن تقشع نفسي فأفر فأبوء بغضب. أنتم معايا؟ الرد من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صدق ولا جهاد فبما تدخل الجنة إذن؟ قبل العذر أم لم يقبله؟ لم يقبله. لا صدق ولا جهاد فبما تدخل الجنة إذن؟ يبقى أنا أعرض الدين على الشخص، فإن وجدت منه ميوعة وخناعة ومداهنة ويريد أن يتملص، لا، ما ينفعش أقول له ما يجرش حاجة، لا أبدا، ده دين، لأن الدين جاء لإصلاحك. كون أن وصلت به بصر به الغباء إلى أنه لا يدري ما يصلحه أنت وشأنك، أما أن أداهن في ديني مرفوض. لا صدقة ولا جهاد، فبما تدخل الجنة إذن؟ فقال الرجل انظر للثمرة، أبسط يدك أبايعك عليها كلها، واخد بالك. طيب الموقف الثاني اللي هو قصة الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر، اسمه يعني ذهب عني لعل الله يرده إلينا. فلما أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمير بن وهب الجمحي، هذا الرجل كان من المشركين وكان يحرز عدد المسلمين يوم بدر. فلما وقعت الواقعة، وقعت بدر، وقع ابنه في الأسر، فبعد أن انتهت المعركة جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية عند الحجر يتذاكرون قتل بدر من آبائه، فبدأوا يعني يعضون أصابع الندم على ما حدث إلى غير ذلك، حتى قال صفوان والله إن العيش بعدهم لحرام. فقال عمير لو لدين علي وعيال أخشى عليهم الضيعة لذهبت إلى محمد فقتلت، ولي عندهم علة. انتبهوا يا أخوانا، لأن كثير من أصحاب الحق لا يحسن عرض الحق، أو كثير من أصحاب الدعوات يداهن في دعوته أمام من يراه ويدعوه. ومن أجل هذا، إن لم يكن عندك قوة في الصدع بالحق والصراحة والمواجهة بالأصول، تنحى واترك الميدان لغيرك. أصل ليس من السهل ومن الهين أن تدعو إنسانا إلى ضلال، تتحمل المسؤولية أمام الله عز وجل، مسألة مش هينة يا أخوان، وليست مجرد كلمات تقال، ده أنت بتنقل دين الله. فصفوان بن أمية اهتبل الكلمة وقال له دينك عليه وعيالك إلى عيال أضمهم، لا يسعهم شيء إلا يسع عياله، أو لا يسع عياله شيء إلا وسعهم. فقال له عمير اكتم عني، فكتم عنه. فقام عمير بن وهب وأخذ سيفه وراحلته وأتى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. يقول عمر فبينما نحن جلوس عند المسجد نتحدث بما أنعم الله علينا يوم بدر، إذا بعمير بن وهب ينيخ راحلته أمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه عمر وقال هذا الخبيث الذي كان يحرزنا يوم بدر. ثم قام مسرعا وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ولببه بعلاقة سيفه وأدخله على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسله يا عمر، فتركه. فقال عمير عمت صباحا يا محمد، عمت صباحا يا محمد الشاهد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبدلنا الله تحية خيرا من تحيتك، ده دين. لم يقل أتألف قلبه وأجاريه حتى أرقق قلبه لشرع الله، لا يا أخوانا. هذا الذي يدل على الإنهزامية من الداخل لا يصلح أبدا لنشر دين ولا لتبليغ رسالة، بل يؤدي إلى الامتهان. كلما أتاك رجل تعرض عليه شيئا من الدين يتذمر منه تتركه وتقول له الأمر واسع والأمر فيه سعة، لن يبقى من دين الله شيء. ومزمت والناس يعني يميلون إلى شرع الله، الأهواء والشبهات والشهوات إن أحاطت بالناس من كل مكان فإلى الله المشتكى. الشاهد وأنا أتكلم في شرع الله وأعرض دين الله عندي ضوابط وأصول، نعم، رفق ولين، تؤد وتمهل، ليون في الكلام، ولكن أن أداهن في شرع الله وأغير الأمور وأغير الأحكام، لا، هذا ليس من دين الله. وخد بالك لا يأتي بأي ثمرة، لا يأتي بأي ثمرة مطلقا، بل إن استجاب لك القوم سرعان ما يزول عنك. يقول وإن لم تقبل فإنه يكون أبرأ ذمتهم وبلغ الحجة. قوله حمد الله لأنه أقام الحجة وبلغ الحجة وأدى ما عليه، وهداية القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. قول الحسن أنا عرفت ديني فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه، هذه كلمة حكمة. لما قال أنا أناظرك في الدين فقال الحسن أنا عرفت ديني، يعني أنا لست في لبس حتى أناظر وأتجادل معه، أما أنت إذا كان دينك ليس معك فاذهب أطلبهم. طيب، يعني واحد جاي يقول لك والله عاوزين نتناقش في مسألة بيعة الأمراء أو السمع والطاعة أو حرمة المظاهرات أو حرمة الإضرابات، قل له والله أخي الأمور عندي واضحة، كل ما ذكرته من المحرمات، وولي الأمر له السمع والطاعة ما لم يأمر بمعصية الله، هذه أمور واضحة أريد أن أناظرك، قل له لا واضحة عندي، ابحث عن إبليس تتناظر معه، أما أنا فالأمر عندي واضح. حتى يغلق الباب ودع المبتدعة يتجادل بعضهم مع بعض ويتناحر بعضهم مع بعض حتى يهلكهم الله بأيدي بعضهم بعض وينجين منهم سالمين. أما أن يحملك رقة القلب، تأليف القلوب، الأخذ بأيديهم، والله لن يجدي. هؤلاء القوم يا أخوانا اشرأبت في قلوبهم البدعة وتغلغلت فيها حتى وصلت إلى شغاف القلب، فقل أن يرجع إلا إذا شاء الله عز وجل. يقول واعلم أن الدين هو التقليد، والتقليد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا التقليد هنا معناه اتباع الصحابة لأنهم اتبعوا الدليل. يقول قال المؤلف رحمه الله وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم ألم يقل الله كذا، ويقول الآخر ألم يقل الله كذا، فخرج مغضبا فقال أبهذا أمرتكم أم بهذا بعثت إليكم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فنهاهم عن الجدال. لعل بعض إخواننا اللي هم يعني يواظبون على صلاة الجمعة معنا في هذا المسجد المبارك يتابعون معنا السلسلة التي بدأناها وهي أسباب هلاك الأمم، وبدأناها بسبب من أخطر الأسباب وهو الاختلاف في القرآن. هذا هو المعني، الاختلاف في القرآن يأتي على بعض الآيات التي ظاهرها التعارض، ألم يقل الله كذا، ألم يقل الله كذا، ألم يقل الله كذا. طيب، ما هو ده يؤدي إلى الهلاك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب، فإذا علمتم منه شيئا فاعملوا به، وإذا جهلتموه فكلوه إلى عالمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول المناظرة إنما تكون في الأشياء الخفية التي لا يدرى من الحق معهم، فهذا يحصل فيه مناظرة من أجل أن يتضح الحق ويتبين مع أي الفريقين أو مع أي الرجلين. أما إذا توضح الحق واستبان فلا نقبل المناظرة، لأن المناظرة يريد التأثير على الحق وصرف الناس عنه. يعني معنى الكلام ده، معنى هذا الكلام أن الحق عندي واضح، ما هم؟ أن القرآن من عند الله ولا يوجد فيه اختلاف قط، ده حق عندي. طيب ما تقول في هذه الآية؟ والله يا أخي الفضل اللي عرفه أنه ما فيش اختلاف. طيب والآيتين دولت، والله إحنا غلطانين في الفهم، هيا نذهب إلى عالم، وجدنا خير وبركة، لم نجد، كل من عند الله. باختصار شديد، أنتم معايا أخوانا في المسألة دي؟ يبقى أنا عندي حق واضح، ما هو؟ أن القرآن ليس فيه اختلاف لأنه من عند الله. فواحد قال لي تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أأمنتم من في السماء؟ أعمل فهي أقول له والله يا أخي الحق عندنا أن الله مستوى على العرش بذاته، أما هذه لعلها من المتشابه فبتركها وارجع للحق الذي معي. وإلا نذهب إلى واحد من أهل العلم الأكابر يجلي لنا حقيقة التعارض الظاهري، أما أن أقف أمامها وأتجادل أنا وأنت، ما هو ده الدمار، وهذا الذي يسعى إليه الأعداء وفي كل اتجاه. يقول أبهذا أمرتكم، وقوله صلى الله عليه وسلم أبهذا أمرتكم، هذا حديث عظيم. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتجادلون في القرآن ويأخذون الآيات المتشابهات ويحتدوا بها، كل يأخذ آية تعارض الآية الأخرى ويقول ألم يقل الله كذا، ثم يقول الآخر ألم يقل الله كذا. فهذه طريقة أهل الزيغ، قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أبهذا أمرتكم، الرسول ينهى عن هذا، لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، كتاب الله لا يتضارب أبدا ولا يتعارض. إذا وفق العالم لفهمه فإنه إنما يتعارض ويتضارب عند الجاهل الذي ليس معه أصول العلم الصحيح. مثال ذلك، إحنا عندنا الحق أن الإيمان قول وعمل، القول قولان والعمل عملان. قول قولان، ما هم يا محمود؟ والعمل عملان، هم يا مصطفى؟ ده اللي عندنا. وقلنا إن الإيمان بلا عمل لا يفيد ولا ينفع صاحبه. والله عز وجل لما قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أراد الإقرار والعمل ولم يرد أحده، يبقى ده الحق أنت. بعد ذلك حديث لم يعمل خيرا قط، والله يا أخي من المتشابه أرده إلى المحكم. طب يا أخي ده فيه أدلة بتقول إن ترك عمل الجوارح بالكلية لا يكفر. لا يا أخي الفطر، هذا الكلام لا يصح، وهذا الكلام خلاف الأدلة. أنا عندي الأمر واضح وراسخ أن الإيمان قول وعمل، وأن الإنسان إن لم يعمل خيرا قط فهو مخلد في النار إن مات على ذلك وكانت عنده فرصة للعمل. ده يا أخوانا ديننا، دون الخوض في تفاصيل وفي مناظرات عقيمة تقضح الشك في دين الله عز وجل. وهذا الذي كان عليه سلفنا الصالح، يعني ما سمعنا أحدا من سلفنا الصالح تعرض لشيء من آيات الصفات بالتفصيل. يضحك ربنا، يضحك، لن نعدم الخير من رب يضحك، ينزل ربنا عز وجل في الثلث الأخير من الليل، نتربص بالثلث الأخير من الليل ونلجأ إلى الله وندعوه بما نريد منه سبحانه وتعالى، وهكذا. أما إن ندخل في تفصيل وأمور الغرض منها إثارة الشبهات بين الناس، إخواني معشر المسلمين، إسلامنا مستهدف من كل خبثاء الأرض، ومنهج أهل السنة والجماعة مستهدف من كل مبتدعة أهل الأرض، فاحرصوا وانتبهوا، انتبهوا وأفيقوا. ومن أجل هذا الحزم وعدم الهوادة مع كل مبتدع، إياك أن تحيد عنه، إياك أن تحيد عنه، إن حدت عنه فهي دي المداهنة في دين الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله: وكان ابن عمر يكره المناظرة ومالك ابن أنس. لذلك من الأمور التي تذكر في هذا المقام عبد الله بن عمر، أتاه رجل وهو في المسجد وقال: يا ابن عمر، إني أصوغ الذهب، يعني جواهرجي، وأبيع الذهب بالذهب، وأفضل شيئا لصنعة يدي، اللي هي المصنعية، يعني أنا عندي 5 جرام ذهب مظبطه مجويش، ومحمد جه ياخد مني 5 جرام ذهب، فأعطيته 5 بـ5 وخدت منه أجرة المصنعية، ما قولك يا ابن عمر؟ فقال ابن عمر: الذهب بالذهب، يدا بيد، مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فقال يا ابن عمر: هي صنعتي وليس لي عمل غيرها. فقال: الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فقال يا ابن عمر، فركب ابن عمر ناقته وقال: عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم الذهب بالذهب مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. وانتهت. ندخل بقى في نقاش عقيم ممنوع، انتبهوا إخواننا، لأن كثرة ضياع الوقت من إخواننا الذين يطلبون العلم مشكلة كبيرة. أنت تعلم أن فلان مبتدأ، خلاص تتناقش معه لي وتتكلم معه لي، من الذي أذن لك بذلك؟ لعله يرجع. طب ما هو يعرف الحق، الكلام ده لو ملبس عليه، لو جاء مسترشدا تائبا نادما متعلما لاستقبلناه على الرؤوس، ولكن جاء متعندا ليبث شبهته بين الناس. يقول: ومالك ابن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا، وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق، قال تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وسأل رجل عمر بن الخطاب فقال: ما الناشطات نشطا؟ قال: لو كنت محلوقا لضربت عنقك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة، فدعوا المراء لقلة خيره. طيب، قوله: وكان ابن عمر يكره المناظرة، المراد بالمناظرة التي القصد منها التشويش على الناس. وضعت لكم ضابط جاي ناظر على خلاف المعتقد، جاي ناظر يقول لك: يا حج محمد أنا هثبت لك بالأدلة الشرعية إن الآخرة ما فيش ميزان ولا في كفة ولا في وزن للأعمال، ولكن كل ما ورد من الآيات في الميزان هو الغرض منها إظهار الحق والعدل. قل له: حسبك أنت جرب، ابتعد عني، بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. أما أنك تترأف به وتقول كذا وكذا وكذا، لا يا أخي الفاضل، هذا منهي عنه في شرع الإسلام. يجادل يتكلم في الثوابت بغير ما نحن عليه في الثوابت، فهذا مجادل مرائي يبغي العيب لدين الله عز وجل ويبغي انشغال الناس بغير دين الله. يقول: وكل ينتصر لرأيه، لا يريد الحق وإنما يريد أن ينتصر لرأيه وأن يغلب خصمه، هذه مناظرة مذمومة. أما إن كان القصد منها الوصول للحق ومعرفة الحق مع من كان ثم يرجعون إلى الحق فهذا شيء مطلوب. يقول: ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا، يعني يكرهون المناظرة مع أن المناظرة قد تتعين أحيانا، لكن الإنسان في عافية لا يدخل في المناظرة إلا عند الضرورة، وإذا كان عنده استعداد وتجرد عن الهوى لا يكون همه أنه ينتصر، يكون همه أنه ينتصر الحق سواء كان معه أو مع خصمه. هذه المناظرة الصحيحة، لهذا جاء عن الإمام الشافعي أنه قال: ما نظرت أحدا إلا أحببت أن يظهر الحق على يديه فأنتفع. نعم، نحن نتناقش في مسألة الهدف أين الحق، ده الكلام ده إمتى؟ إن كنا أهلا أن نتناظر. أم دعي يريد أن يناظر؟ لا. يقول: لأنه ليس قصده الهوى وأنه ينتصر هو، بل قصده ظهور الحق وبيان الحق سواء معه أو مع غيره. وقوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، المجادلة في آيات الله تكون بإنكارها وتكون بضرب بعض القرآن ببعض ومعارضة بعضه ببعض، هذا فعل الكفار. لهذا لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته يقول: يا رحمن يا رحيم، قالوا: انظروا إلى هذا يزعم أن له إلها واحدا وهو يقول يا رحمن يا رحيم. يلبسون على الناس الرحمن إله مستقل والرحيم إله مستقل. فأنزل الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قوله: وسأل رجل عمر بن الخطاب، وهو صبيغ ابن عسل، أما صبيغ كما هي مشكولة أمامك فغير صحيح، هي صبيغ ابن عسل. يقول: الذي كان مشهورا بالجدل والفضوليات في عهد عمر سأله: والناشطات نشطة ما هي؟ وهو ليس بحاجة إلى هذا، كان الواجب أن يسأل عن أمور دينه وعن أمور عقيدته، أما السؤال عن الناشطات نشطة فهذا ميسور في كتب التفسير ولا يحتاج إلى الوقوف عنده، فالواجب أن يسأل عما هو أعظم من هذا وحاجته إليه أكثر. ففضول الأسئلة لا ينبغي لطالب العلم أن يشغل نفسه ويشغل مدرسه بها، إنما يسأل عن أمهات المسائل وعن المهمات. قال عمر: لو كنت محلوقا يعني حليق الرأس، لأن هذه صورة الخوارج هم الذين يسألون عن مثل هذه الأسئلة، فلو كانت عليك علاماتهم لأودعتك ضربا. فهذا السؤال من جنس أسئلة الخوارج، لأنهم يسألون عن أشياء ليسوا بحاجة إليها. قوله لضربت عنقك يعني قتلتك، لأن الخوارج أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، قال: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، ولئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عام. والخطاب هذا خطاب لولاة الأمور وليس خطابا لكل أحد، فلا تأخذ معك سلاحا وتقتل كل من اتهمتهم أنه من الخوارج. هذه فوضى، الذي يقتل هو ولي الأمر وعمر هو ولي الأمر، اكتب عندك جنبان. وأيضا لا يقيم الحدود إلا ولي الأمر أو من ينيبه. نعم، حضر حضر حضر. قول عمر رضي الله عنه: لو كنت محلوقا، الذي شاع للخوارج في عهد عمر وبعدهم أنهم كانوا يحلقون رؤوسهم على الدوام، وقال فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم: سيماهم التحليق. يعني إيه؟ لا يجعل شعره ينبت قط، إذا نبت منه بضع مليمترات يعجل بحلقه. فهؤلاء كان سيماهم التحليق الخوارج. أما أن يحلق الإنسان رأسه اليوم ويتركه ويحلقه فهذا بعيد كل البعد، لأن القوم في هذا الوقت كانوا لا يتركون شعورهم تنبت أبدا، فكان سماهم التحليق. قوله: المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري، قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة، فدعوا المراء لقلة خيره. المراء هو الجدال بغير فائدة الذي يبعث على التشكيك ويشغل الوقت بغير فائدة. الممراة والمجادلة والمناظرة كلها بمعنى واحد. المؤمن لا يماري، أي من علامات المؤمن أنه يتجنب الممراة التي لا فائدة منها. ولا أشفع للمماري يوم القيامة، هذا وعيد شديد للمماري، فيه التحذير من الممراة. فدعوا المراء لقلة خيره، يقول بعض العلماء في كتب العقائد المنظومة: فلا مراء وما في الدين من جدل، وهل يجادل إلا كل من كفر. قال المؤلف رحمه الله: ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة. لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كله. الشرح: لا تزكي الشخص وتمدحه إلا عن علم، لئلا يغتر الناس بمدحك له وهو ليس كذلك. فإذا تحققت منه ومن طريقته ومن علمه ومن استقامته فإنك تزكيه. أما أن تنبعث في مدحه وتزكيته وأنت لا تعلم عنه شيئا، فهذه تزكية خطيرة تغر الناس بهذا الشخص. فليت الذين يزكون الناس يتوقفون عند ذلك، فلا يزكون إلا من توفرت فيه شروط التزكية، لأن التزكية شهادة، فإذا كانت التزكية غير صحيحة صارت شهادة زور. قوله: قد اجتمعت فيه خصال السنة، خصال السنة تكون في العقيدة وفي العلم وفي العمل وفي الاقتداء بالسلف الصالح. أما أنه ليس فيه إلا خصلة واحدة فلا تحكم عليه أنه من أهل السنة بموجب خصلة واحدة أو شيء واحد، فكيف بمن ليس عنده شيء منها؟ اكتب عندك: ومن خالف أهل السنة والجماعة في أصل من أصوله أو في قاعدة كلية من قواعده، أو في شعار من شعاراتهم فليس منهم
أو قاعدة كلية من قواعدهم
أو شعار من شعاراتهم فليس منهم. طيب أخونا بقول فيه أصول وفيه قواعد وفيه شعار، هي كلها معاني مترادفة، ولكن هكذا نص العلماء على ضابط أهل السنة والجماعة. فالمعني بالأصول الأصول المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة في المعتقد، وهي المتمثلة في العقيدة الوسطية والعقيدة الطحاوية وأصول السنة للإمام أحمد وعقيدة أهل الحديث للصابوني والسنة للخلال إلى غير ذلك من كتب السنة. طيب، وقاعدة كلية من قواعده، من قواعد أهل السنة والجماعة، من قواعد أهل السنة والجماعة أنهم يقدمون النقل على العقل عند التعارض. هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة. من قواعد أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا من أي إنسان ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة أن تصرفات الخلق يستدل لها ولا يستدل بها. من قواعد أهل السنة والجماعة ليس هناك أحد حد على شرع الله، بل شرع الله يحد على الجميع. من قواعد أهل السنة والجماعة لا يحكم على الإسلام من خلال تصرفات شخص بعينه أو جماعة بعينها، لكلها قواعد معي. طيب، شعار من شعارهم، هذا العلماء ذكروا هذا الكلمة من أجل المسح على الخفين، مسح الخفين من شعار أهل السنة والجماعة. من الذي خالف؟ الخوارج، وأنكروا المسح على الخفين. لذلك نقول بملء الفي من استقام معتقده على أهل السنة والجماعة وقواعدهم وخالف في المسح على الخفين مبتدع ضال، يعني سلم معتقده وسلمت قواعده وجي في المسح على الخفين قال لك لا ما مش حاجة اسمها مسح على الخفين، مبتدع ضال وليس من أهل السنة ولا من أهل الجماعة. قال المؤلف رحمه الله، قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: أصل 72 هوى أربعة أهواء، فمن هذه الأربعة الأهواء تشعبت لاثنان وسبعون هوى، القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. الشرح: قول عبد الله بن المبارك أصل 72 هوى أربعة أهواء، فمن هذه الأربعة أهواء تشعبت الاثنان وسبعون هوى، القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. هذا ذكره المؤلف في أول رسالة وشرحناه هناك. قوله أهواء لأن الذي حملهم على الافتراق هو الهوى، كل يتبع هواه، لو اتبعوا الحق ما تشعبوا إلى 73 فرقة، الذي يتبع الحق ما يتشعب به الهوى، فكل واحد يركب هواه. قال تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. كل واحد يتبع هواء، والأهواء لا تنتهي، ولكن الحق واحد لا يتقسم. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، صراط واحد، فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالذي يخرج عن الصراط المستقيم يقع في هذه السبل المتفرقة التي لا نهاية لها. القدرية هم الذين يتكلمون في القدر، لأن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، لأن الله قدره وكتبه في اللوح المحفوظ وشاءه وأراده وأوجده سبحانه وتعالى. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، الإيمان بالقضاء والقدر بهذه المراتب الأربعة، المخالفون لهم على فريقين. المراتب الأربعة اللي هي يا شيخ، لا ركز، مراتب الإيمان بالقضاء والقدر الأربعة، تاني من الأول تاني. أيوة قول يا لا تكتب، مهم جدا. قول يا راجح. العلم والكتابة والمشيئة والخلق، ذكروا يا رجالة، ذكروا، ما عادش وقت. الأمور تأزمت إلى أبعد الحدود. ذكروا مراتب الإيمان بالقضاء والقدر: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فمن آمن بثلاثة دون واحدة لم يؤمن بالقضاء والقدر، بل مبتدع ضال. يقول المخالفون لهم، اللي هم من لهم، هاي دور عيد على مين؟ على أهل السنة والجماعة، جعلني الله وإياكم منهم. المخالفون لهم على فرقتين: الفرقة الأولى القدرية النفاة الذين ينفون القدر، ويقولون كل واحد يخلق فعل نفسه ولم يقدره الله عليه، وإنما هو الذي فعله مستقلا، وهذا قول المعتزلة ومن وافقه. الفرقة الثانية القدرية المجبرة، الذين يغلون في إثبات القدر ويقولون العبد ليس له اختيار ولا إرادة ولا فعل، وإنما هو فعل الله فيه، فهو كالريشة يحركها الهواء وكالميت بيد الغاسل مجبر ليس له اختيار. هؤلاء يسمون المجبرة، غلوا في إثبات القدر والعياذ بالله، حتى سلبوا العبد عن اختياره وأفعاله وجعلوه مجبرا على أفعاله، لا يصلي باختياره ولا يزني باختياره ولا يزكي باختياره ولا يأخذ الربا باختياره، وإنما هو مجبر، كل واحد عندهم مجبر. هذا قول الجبرية. قوله المرجئة هذا من باب في الباب الإيمان، والإيمان وهو كما عرف أهل السنة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. اكتب عندك. فمن قال أن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص، ويجوز الاستثناء في الإيمان، أي أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله لا على سبيل الشك، ومن قال أن الكفر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح فقد برئ من الإرجاء. حاضر. كتبت إيه يا محمد؟ ومن قال أن الكفر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح فقد برئ من الإرجاء.
ليه في الفترة دي يا فضيلة الشيخ كثر الكلام في
الفرق كله؟
لا في الفترة دي بالذات كثر الكلام في النقطة دي.
حاضر.
يعني كان مسكوت على فترة طويلة، قال لي إيمان قول وعمل يزيد وينقص.
لا مش مسكوت الكلام بس ما الظاهر. كتبت يا دكتور أملي علي ما كتبته؟
قال إيمان قول وعمل
أحسنتم. طيب خذوا بالكم معي، هذا الكلام الذي اعتقده برئ من الإرجاء معي، إلا إذا تكلم بكلام يلزم من كلامه حتما ولا بد معتقد الإرجاء. تاني ركزوا في النقطة دي أول معايا. أول يبقى أنت بتتكلم مع رجل، مثلا أنا بتكلم مع مصطفى، يا مصطفى ما معتقدك في الإيمان؟ قال لي قول وعمل، والعمل من مسمى الإيمان. نعم. تدخل العمل في الإيمان؟ أدخله. طيب يزيد وينقص؟ نعم يزيد وينقص. طب بتقول بجواز الاستثناء أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ نعم، ولكن ليست على سبيل الشك. طيب الكفر عندك كيف يكون؟ بالقلب وبالجوارح وباللسان، فمن استهزأ بشرع الله كفر حتى لو بقي إيمان في قلبه، ومن وطئ المصحف كفر حتى لو كان قلبه مطمئن بالإيمان أو مليء بالإيمان، هو كافر بهذه الفعلة المجردة. وإذا بأخينا مصطفى حفظه الله من كل مكروه وسوء يتكلم بكلام يلزم منه قول الإرجاء، نقول له إما أن تعدل عن كلامك وإما أنك تقول بظاهر وبباطن. مش واضحة الجزئية دي؟ مش واضحة. لازم توضح، ولازم توضح. دائما يا أخوانا الله يبارك فيكم، أتحاولش تتكلم في مسألة لم تتقنها، عدم الإتقان هيجيب لك مشاكل كتير، بل ممكن عياذا بالله تنحرف في المعتقد. ولا أتقنت المسألة وشيخ من شيوخ الأكابر قال لك أنت كده يا شيخ طارق أتقنت فقه الحض والنفس، تكلم وأنا أجيزك يا صبري أنت كده أتقنت المسح على الخفين، بس يا شيخ احمد ربنا وده شوية ده دين. لأن اللي بيحصل إيه يا أخوانا، إن ممكن الإنسان يجمع بعض الكلمات في مسألة معينة ويظن أنه أتى عليها من ألفها إلى يائها ولم يجيزه أحد في هذه المسألة، بل هو شيخ نفسه، وده من الخطأ البين، من الخطأ البين. طب معنى سمعت الشيخ الفلاني، هل تتبعت كلام الشيخ الفلاني العلاني في كل مظنه من كتبه وشروحاته ودروسه في هذه المسألة، أم أنك وقفت على كتاب الشرح الممتع فقط؟ ما بعض الناس دلوقتي يقول لك أنا بجيب قناة العلامة العثيمين واسمع شروح الشيخ. طب هو ما هو الشيخ لما بيتكلم في الشرح الممتع بيتعرض للمعتقد وبيتعرض للفقه وبيتعرض للأصول والحديث في كل شيء، هل تتبعت كلامه في كل الأمور؟ لا، أنا الشرح الممتع بس. يبقى تخرص تكلمش خالص. فإتقان المسائل العلمية أمر في غاية الأهمية. أتقنت وأجزت من قبل الأكابر خلاص تكلم يا أخي، ولا يمنعك إلا ظالم. طيب أنا عندي بقول إيه، الإيمان إيه؟ قول وعمل، قول وعمل، يعني بيتم مع بعض. فلما أقول لفظ الإيمان دل بالمطابقة على قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، الأربعة دول بيعطونا إيه؟ كلمة الإيه؟ الإيمان. كما قلنا قبل ذلك اسم الله الرحمن دل على ذات الله بالتضمن وعلى صفة الرحمة فقط بالإيه؟ بالتضمن، وعليهما معا بالإيه؟ بالمطابقة. طيب كذلك يبقى أنا عندي لفظة الإيمان قول وقول وعمل وعمل، مظبوط؟ طيب حينما أقول، ركزوا معايا، أقول إذا وجد قول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح وتخلف قول القلب، ينفع الإيمان أم لا ينفع؟ لا ينفع باتفاق، لا ينفع. طيب نمرر بقى على الأربعة واحدة واحدة. وجد قول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح وتخلف قول اللسان، ينفع أم لا ينفع؟ لا ينفع، كلام زي الفل، وهذا هو المعتقد. وجد قول القلب وقول اللسان وعمل الجوارح وتخلف عمل القلب، لا ينفع. طيب وجد قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وتخلف عمل الجوارح، من قال لا من قال ينفع، نقول يلزم من قولك أنك أخرجت العمل عن الإيمان. وضحت؟ وضحت كلام وضحت شيء؟ يبقى واحد بيتكلم كلام، الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، أنا مؤمن إن شاء الله ليس على سبيل الشك، الكفر بكذا وكذا وكذا، وتارك عمل الجوارح بالكلية لا يكفر. له عندك يلزم من قولك الأخير أنك أخرجت العمل عن الإيمان، وإلا كيف تثبت له إيمانا مع تخلف واحد من أركان الإيمان الأربعة؟ يبقى نقول هذا الكلام، من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، جواز الاستثناء، الكفر بكذا وكذا وكذا، برئ من الإرجاء، إلا أن يلزم من بعض كلامه قول المرجئة. يقول له خد بالك كلامك ده يلزم منه كذا وكذا، إما أن ترجع عنه وإما أن نلزمك. انتبهوا أخوانا، كما ذكر أخونا الشيخ طارق بيقول لما كثر الكلام اعلموا الله يبارك فيكم أن الأفكار لا تموت بموت قائليها بل تظل في بيات شتوي حتى يأتي الوقت المناسب ويتكلم الجميع كما حدث. وهبلك يعني مسألة الكلام عن الحكام والخروج والمظاهرات والأشياء هذه ما كانت موجودة بس بقلة. فلما انفلت الأمر الكل بدأ يتكلم ويجعجع. وكذلك قضايا الإيمان هم يريدون من الأمة أن تكون أمة قولية لا عمل عندها، فأرادوا أن يبثوا هذا المعتقد بين الناس. يكفي منك قول القلب وقول اللسان وعمل القلب، أما أعمال الجوارح لا تشغل بالك. فإن تركتها كلية وأتيت بكل نقيصة أبشر إيمانك إيمان جبريل، أبشر لن تخلد في النيران، ولكن انتبه ستعذب. أما مآلك إلى الجنة. طب بالله عليك لو هذه العقيدة بثت في الأمة ما هي؟ أنت بتنطق بالشهادتين وهل صليت على النبي اليوم؟ واخد بالك أنت إزاي؟ وقلبك يعمل ما تشغلش بالك بقى، لا جوارح ولا الكلام ده، ولا تشغل بالك. ليه؟ لن تخلد في النار، مآلك إلى الجنة. طب ولكن ستعذب، أصبر شوية دولت، طالما ما قال إلى الجنة أصبر، بدل بقى ما نبهدل نفسي في دروس العلم وفي المساجد وفي الزكوات وفي الحج، لا أمتع نفسي في الدنيا شوية عذاب في الآخرة، مش ما قال إلى الجنة العبرة بالمآل. والله يا أخوانا من أخبث المذاهب بث مذهب الإرجاء بين أفراد الأمة، أخبث مذهب على وجه الأرض. يعني لذلك لما يقول شيخ الإسلام وغيره ويؤول مذهب الإرجاء إلى السيف، إلى السيف، ده حقيقته. فبس هذه الأمور يبقى بناء على ذلك خلاص ما عادش كفر، يبقى الكفر إيه؟ أصبح موقوف على القلب، وطالما قلبك يعمل خلاص أبشر بكل خير، وتقطع المصحف ما تشغلش بالك، واخد بالك؟ لما؟ لأن خلاص القلب يعمل، أما الجوارح لا تنشغل بها مطلقا. مذهب خبيث. المعتقد الصحيح أن من ترك عمل الجوارح بالكلية كافر كفر أكبر مخرج عن الملة، إن مات على ذلك فهو مخلد في النار. يقول المرجاء يقولون الأعمال لا تدخل في الإيمان. طيب هو قال لك لا أنا أدخل العمل في الإيمان، فإذا كان معتقدا بقلبه ولو ترك جميع الأعمال لو ما صلى ولا صام ولا فعل شيء يدخل الجنة، والإيمان لا يزيد ولا ينقص عندهم لأنهم في القلب، فإيمان أبي بكر وإيمان أفسق الناس عندهم سواء لأنهم في القلب. قوله الشيعة هم الذين يزعمون أنهم يحبون أهل البيت ويتشيعون العلي وذريته ويعتقدون أنهم ظلموا حقهم، وأن الخلافة كانت لعلي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن عليا هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة سلبوها منه وغصبوها منه فهم ظلم وطواغيت، هذا اعتقادهم والعياذ بالله. قوله والخوارج هم الذين يخرجون على ولي الأمر بالسيف إذا حصل منه خطأ لا يصل إلى حد الكفر ويشقون عصا الطاعة ويكفرون المسلمين بالكبائر التي دون الشرك، فمذهبهم يتكون من شيئين: الخروج على ولاة الأمر المسلمين وشق عصا الطاعة، تكفير مرتكب الكبائر التي دون الشرك، يحكمون على الزاني بأنه كافر وعلى السارق بأنه كافر وعلى أكل الربا بأنه كافر، هكذا مذهب الخوارج، وهو مذهب الغلو والتشدد والعياذ بالله، ويحملون السيف على المسلمين. قال يقاتلون أهل الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم يقاتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان، ما عهد في التاريخ أن الخوارج قاتلوا الكفار أبدا، وأنما يقاتلون المؤمنين دائما وأبدا، وأظن الواقع في مصرنا واضح، وكذلك في العراق وفي ليبيا. وهل أتاك نبأ اليمني؟ انتبهوا. قال المؤلف رحمه الله: فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره. طبعا خدوا بالكم هنا الإمام البربهاري رحمة الله عليه يتكلم عما شاع وانتشر في عصره، وإلا ما ممكن رجل إيه يقول لك نعم أنا أقدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي على جميع الصحابة، ولكن عندي معتقد العصمة للإثنى عشر إمام، عندي معتقد بحل نكاح المتعة، لا، لابد لكي يتبرأ الإنسان من التشيع أولي وغير أن يتبرأ من كل ما يفعله القوم الشيعة الخبثاء الكفر الأشقياء. نعم ده هنا موجود هم الذين لا هم الذين يخرجون على ولي الأمر بالسيف إذا حصل منه خطأ. الكلمة هنا ذكرها الشيخ الفوزان أكرمه الله في معرض على من باب التغليب، وإلا لما قال هنا فمذهبهم يتكون من شيئين الخروج على ولاية أمر المسلمين ذكرها عامة، فالخروج كما نعلم ولا يخفى عليكم يكون بالسيف ويكون بالكلمة ويكون بنشر المساوئ أي مساوئ الولاة على الملأ، هذا كله من الخروج، ومن قال غير ذلك فقد خالف أهل السنة والجماعة والتحق بأهل البدعة والضلالة. يقول هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للشيعة، فأهل السنة والجماعة يقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليا، والشيعة يقولون علي هو الخليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وخلافة الثلاثة باطلة، ويكفرون أبا بكر وعمر. طبعا من كفر أبا بكر وعمر وعثمان وعلي؟ الذي يمتري في كفره يخشى عليه من الكفر، واضحة؟ يعني واحد بيكفر أبا بكر ويكفر عمر وعثمان ويكفر أبا هريرة وابن عمر إلى غير ذلك ممن تواتر الثناء عليه وعرف بالفضل والإحسان وبالسبق في الإسلام، من شك في كفر من كفرهم يخشى عليه من الكفر. إخواننا دي ثوابت ما ينفعش فيها النقاش ولا الجدال. قوله ولم يتكلم في الباقين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بخير وثناء عليهم ودعا لهم، بدل أن يلعنهم كما تلعنهم الشيعة أو يذمهم كما يفعل بعض الناس يذم بعض الصحابة أو يتكلم في الصحابة، مع أن الواجب العكس، الواجب الثناء عليهم ومدحهم وعدم الدخول في حقهم وتخطئة أحد منهم، لأن الله رضي عنهم ومدحهم في آيات كثيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم مدحهم ورضي عنهم، والذي يتكلم في الصحابة أو في أحد منهم يكون من أهل الضلال ويكون مخالفا لله ولرسوله في حق الصحابة رضوان الله عليهم، فلا يجوز أبدا الدخول في حق الصحابة لا في أفرادهم ولا في جماعتهم إلا بخير، لما لهم من الميزة على الأمة، فهم خير القرون وأفضل القرون بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال خيركم قرني يعني القرن الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم خير القرون، ولم يتكلم في البقية لا في أفرادهم ولا في مجموعهم إلا بخير. قوله فقد خرج من التشيع أوله وآخره من قدم الخلفاء الأربعة على ترتيبهم وأثنى على بقية الصحابة، فهذا مذهب أهل السنة وفيه البراءة من التشيع. اكتب عندك ولا يسلم من البراءة من التشيع إضافة لما سبق، إلا بالتبرؤ من كل معتقدات الشيعة الباطلة، ومنها العصمة لبعض الأئمة، ومنها المهد المنتظر عندهم وهو الحسن العسكري، ومنها نكاح المتعة وغيرها من المعتقدات الباطلة.
اسمه محمد العسكري؟
حسن العسكري. ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره، ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم للصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره، ومن قال المقادير كلها من الله خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة. قول من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. لما ذكر أن المرجاء من أصول الفرق الضالة بيّن مذهب أهل السنة والجماعة وأنه ضد مذهبهم، لأن أهل السنة يرون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد وينقص كما دلت عليه كما دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة، بخلاف مذهب المرجاء الذين يرون أن العمل ليس داخلا في حقيقة الإيمان. قوله ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح، هذا بريء من فرقة الخوارج، لأنه ذكر الفرق الأربعة، فمن التزم السمع والطاعة لولي أمر المسلمين ولم يخرج عليه بسبب خطأ أو أخطأ فيه وهو دون الكفر أو معصية وقع فيها وهي دون الكفر، فهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الصلاة خلف الأمراء من المسلمين والجهاد معهم في سبيل الله والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق، هذا مذهب أهل السنة والجماعة مع ولاة الأمور. فمن خالف في شيء من ذلك فعنده نزعة من نزعة أهل الباطل من نزعة الخوارج. والجهاد مع كل خليفة إذا أمر بالجهاد فإنه يجب الجهاد معهم، فهذا هو الواجب، السمع والطاعة والصلاة خلفهم والجهاد معهم وعدم الخروج عليهم بالقتال كما تفعل الخوارج، فهذا مذهب أهل السنة والجماعة في ولاة الأمور، عكس ما تقوله الخوارج والمعتزلة. قوله ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره. كل شيء يحدث فهو من قدر الله، الكفر والإيمان والمعصية والطاعة والفقر والغنى والمرض والصحة وغير ذلك، كل ما يجري في الكون فإنه لقضاء الله وقدره، لا يخرج شيء من عن قضاء الله وقدره، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، خلافا للقدرية بقسميها النفاة والمجبرة. يضل من يشاء ولا يضل إلا من ارتكر سبب الضلالة، فالله يضله قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ولم يأتي في القرآن إهلاك أو إضلال أو عذاب إلا ويذكر سببه من قبل العبد وأن الله قدره عليه بسبب من العبد، ولذلك نقول يضل من يشاء بعده ويقيم العدل على أهل الضلال ولا يجعلهم مثل أهل الهدى، قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، ويهدي من يشاء بفضله سبحانه وتعالى. هي كفر بالله العظيم، ومن قال بها هو كافر بالله ولا شك. من يؤمن بالرجعة ويقول علي بن أبي طالب حي وسيرجع قبل يوم القيامة ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر ويتكلمون في الإمامة وأنهم يعلمون الغيب فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم، ومن قال بهذا القول. الشرح: قوله من يؤمن بالرجعة هذا عند الشيعة، فهم يقولون إن الأموات من الأئمة من أهل البيت يرجعون في آخر الزمان ويقومون بالعدل ويخرجون عمر وأبا بكر والصحابة من قبورهم ويحرقونهم، طبعا هذا كفر بالله عز وجل. ومن قال بهذا فهو كافر بالله ولا شك، الذي يقول بالرجعة على هذا النحو لا شك أنه كافر بالله عز وجل. قوله ويقول علي بن أبي طالب حي، الغلاة منهم من يقولون علي لم يمت وهو في السحاب ويعبدونه. وقوله محمد بن علي بن الحسين الباقر وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين وهو جعفر الصادق وموسى بن جعفر الكاظم ابن جعفر الصادق، ولذلك الرافضة يسمون أنفسهم بالموسوية، والموسوي نسبة إلى موسى الكاظم. قوله يتكلمون في الإمامة وأنهم يعلمون الغيب، يعتقدون في أئمتهم أنهم يعلمون الغيب وأنهم يشرعون ما شاء وينسخون ما شاء من الشرع لأن الله فوضهم بهذا، وأنهم أي الأئمة يعلمون الغيب، وهل أحد يعلم الغيب إلا الله؟ قوله فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم. من ادعى علم الغيب أو أن أحدا يعلم الغيب إلا من علمه الله من رسله فهو كافر، قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، هذا خاص بالرسل لأجل مصلحة الأمة والدعوة إلى الله وليكون معجزة لهم، أما غير الرسل فلا أحد يطلعه الله على شيء من الغيب. طبعا كما قال عز وجل ولتعرفنهم في لحن القول، هؤلاء هم الشيعة، وما علمناه عنهم من كفر صريح وبدع قبيحة أعظم بكثير أقل بكثير مما عندهم من حقائق في منتهى العجب، فكيف بمن يأويهم ويقول السنة والشيعة أمة واحدة يعبدون ربا واحد ونبيهم واحد. لذلك دائما إذا ذكر أهل الأهواء أي ذكروا بسوء وتمعرت الوجوه لذكرهم بسوء، فاعلم أن من تمعر وجهه مبتدع. خذوا بالكم، ذكرنا أهل الأهواء بسوء وتمعر وجهه، يغضب لذكر أهل الأهواء بسوء لا شك أنه يحبهم وأن قلبهم يميل إليهم. قال المؤلف رحمه الله قال طعمة ابن عمرو وسفيان بن عيينة رحمهم الله من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي قد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدم الأربعة على جميعهم وترحم على الباقين وكف عن زلالهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. الشرح: من توقف في شأن عثمان وعلي وقال إن الخلافة لعلي وليست لعثمان فهو شيعي، فكيف بالذي يقول إن الخلافة ليست لأبي بكر وعمر بل هي لعلي وهو الوصي؟ قوله لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، انتبه، لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، فهو شيعي يتبرأ منه. لا يعدل يعني لا يحكم بعدالته، بل هو فاسق مبتدع. ولا يكلم تكلم إكرام وانبساط وموافقة، ولا يجالس لأن ضرره ينتشر على من جالسهم، لأن دعاة الضلال يؤثرون على جلسائهم ومن صحبهم. قوله ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي يعني في الخلافة، انتبهوا لذي كويس، من قدم عليا على عثمان في الخلافة مبتدع ضال. أما مسألة الأفضلية فيها نزاع بين السلف، والصواب أن ترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة، ولكن مسألة التفضيل بين السلف قائمة. أما مسألة الأفضلية أيهم أفضل فهي مسألة نزاع بين العلماء، بعضهم يفضل عليا وبعضهم يفضل عثمان. أما الخلافة فمن قدم عليا على عثمان فإنه يكون من أهل الضلال، لأن الصحابة وفيهم علي نفسه أجمعوا على تقديم عثمان، اكتب جنبها كده أي في الخلافة. قولهم قد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سموا بالرافضة لأنهم قالوا لزيد بن علي ما تقول في أبي بكر وعمر، قال أحبهم وأتولاهم لأنهما وزيرا جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا إذا نرفضك، فرفضوه، فسموا بالرافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي. قوله ومن قدم الأربعة على جميعهم أي جميع الصحابة وترحم على الباقين من الصحابة كما قال في أول الكلام. قوله وكف عن زللهم، كف عما يصدر من بعضهم من أخطاء، لأنهم ليسوا معصومين في أفرادهم، فقد يقع، خذ بالك كلمة ليسوا معصومين في أفرادهم يعني معناها معصومين في إجماعاتهم، انتبه لدي كويس، ليسوا معصومين في أفرادهم يبقى مفهومها معصومين في إيه؟ في إجماعاتهم. فقد يقع بعض الأخطاء من بعضهم، ولكن لهم من الفضائل ولهم من الإيمان ما يغطي خطأهم، ولهم من الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يغطي ما قد يقع من الخطأ اليسير. يقول البربهاري والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم من أهل الجنة لا شك فيه،
ضريب الاستقامة جملة عدة مقطع عدة
أي نعم. طيب حاضر. قوله فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب، من اعتقد في الصحابة بهذا فهو من أهل الهدى، قدم من قدمهم الله منهم وترد عن الباقين، ولم يلتمس لهم الأخطاء فإنه يكون من أهل السنة والجماعة، لأن هذا مذهب أهل السنة، أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم من أهل الجنة لا شك فيه. الشرح: السنة أن تشهد لمن شهد الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة، وهم العشرة الخلفاء الأربعة، وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أو نفيل ابن عم عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء هم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نشهد لهم بالجنة شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله لا شك فيه، من شك أن واحدا من هؤلاء ليس من أهل الجنة فإنه يكون كافرا، ما بالك بالذي يلعن أبي بكر أبا بكر وعمر ويصفهم بأنهم أصنام. اكتب عندك أصنام أو صنم. اكتب عندك والمراد بالعشرة أنهم بشروا بالجنة في وقت واحد، أنهم بشروا بالجنة في وقت واحد، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم كبلال وخديجة، وأهل السنة والجماعة يقطعون لأعيان الصحابة بالجنة، وأهل السنة والجماعة يقطعون لأعيان الصحابة بالجنة لقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم، وكثير نحن أخذنا مثال. قال المؤلف رحمه الله: ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله فقط. قوله ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط، الصلاة في اللغة هي الدعاء، وأما الصلاة في الشرع فهي العبادة المبتدأة بالتكبير والمختتمة بالتسليم لما تشتمل عليه من قيام وركوع وسجود وجلوس وقراءة للقرآن وتكبير وتسبيح، فهي أعمال وأقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذه هي الصلاة في الشرع. فإذا جمع بين الآل والأصحاب، فالآل هم القرابة للرسول صلى الله عليه وسلم، والأصحاب جمع صحابي، وقد لا يكون من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد يكون، وإذا أفرد الآل دخل فيهم الصحابة، لأن الآل يطلق إطلاقين، إطلاق يراد به القرابة وهم الذين تحرم عليهم الصدقة، وإطلاق يراد به أتباعهم، فإن الأتباع يقال لهم آل، مثل آل فرعون، يعني أتباع فرعون، وآل محمد أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا كالصحابي وحده أو المسلم وحده فهذا يجوز ما لم يتخذ شعارا، تقول اللهم صل على فلان فهذا جائز ما لم يتخذ شعارا كما هو عند الرافضة. وأما الصلاة على غير الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان فلا بأس بذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى.
الصلاة على الرافضة زي ما بيصلوا على علي والحسين والحسن فقط
على الدوام وشعار بدعة. أما اللهم صل على أبي بكر نعم مشروعة، ولكن على الدوام وكلما ذكر اسمه قلنا صلى الله عليه لا، هذه بدعة باتفاق. يقول والله جل وعلا أمره بذلك، قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. اكتب عندك الصلاة هنا الدعاء. أيدعو لهم إن صلاتك سكن لهم، قوله على آله فقط، آله المراد بهم أتباعهم. قال المؤلف رحمه الله: وتعلم أن عثمان ابن عفان قتل مظلوما ومن قتله كان ظالما، فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا واحدا فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد اكتملت فيه الجماعة، ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك ووقف فهو صاحب هوى. الشرح: وتعلم أن عثمان بن عفان قتل مظلوما هذا سبق بيانه. قوله: فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا واحدا فهو صاحب سنة وجماعة. ما ذكر في هذا الكتاب هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، فلم يقل من لم يعتقد ما قلت، إنما قال من لم يعتقد ما في هذا الكتاب، وهو أصول مذهب أهل السنة والجماعة، فلم أخذ عليه في هذا الكلام كما ظنه بعض القراء، لأنه دون في هذا الكتاب أصول أهل السنة والجماعة، فمن أنكر شيئا منها أو أنكر فهو ضل لا شك. قوله: فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد اكتملت فيه الجماعة، لأنه اعتقد ما عليه أهل السنة والجماعة مما ذكر في هذا الكتاب، وإذا اعتقد اعتقاد أهل السنة والجماعة صار منهم، ومن أنكر شيئا من اعتقاد أهل السنة والجماعة صار من المبتدعة. قال المؤلف رحمه الله: ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء به جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم لقي الله تعالى مكذبا، فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك. قوله: ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شك في شيء من القرآن ولو في حرف من القرآن فهو كافر لأنه مكذب لله عز وجل، أو شك في شيء من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه، كأن يقول: ولو صح هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن أنا لا أعتقد ما فيه، أو شك أو أتوقف، فهو مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الواجب التصديق الجازم لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتردد الإنسان أو يتوقف في شيء من ذلك، بل يؤمن بالقرآن كله ويؤمن بما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم كله على ما جاء عن الله ورسوله، لا يشك أو يتوقف في ذلك. هذا سبيل أهل الإيمان، التصديق بما في كتاب الله عز وجل وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك، أي اتق الله أن يقع في نفسك شك في كلام الله أو شك في كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو شك في اعتقاد أهل السنة والجماعة، تفقد إيمانك حتى عن أن يقع فيه شيء من ذلك. قال المؤلف رحمه الله: ومن السنة ألا تطيع أحدا في معصية الله، ولا الوالدين والخلق أجمعين، لا طاعة لبشر في معصية الله، ولا يجب على عليه أحد، ولا يحب عليه أحدا، وكره ذلك كله لله تبارك وتعالى. الشرح: قوله ومن السنة ألا تطيع أحدا في معصية الله، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف، فمن أمر بمعصية الله فلا تطعهم في هذه المعصية ولو كان أباك أو أمك أو أقرب الناس إليك أو هو ولي أمر أو سلطان، لا تطعه في المعصية. قال تعالى: في اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله لما أطعوهم في معصية يكتب عندك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: ألم يحلوا لهم الحرام ويحرموا عليهم الحلال فاتبعتموهم؟ ألم يحلوا لهم الحرام ويحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. قال: بلى. قال: أي النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: ألم يحل لهم الحرام ويحرم عليهم الحلال؟ قال عدي: بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم. عدي بن حاتم، نعم. قوله ولا الوالدين والخلق أجمعين. قال تعالى في الوالدين ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه. قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مهما كان هذا المخلوق ولو كان أقرب الناس إليك كالوالدين فكيف بغيرهما. قوله ولا يحب عليه أحدا وكره ذلك كله لله تبارك وتعالى أي لا تحب المعصية أو تحب من أمر بها بل تكره ذلك، تكره المعصية وتكره أهلها، تكره المعاصي وتكره أهلها ومن أمر بها. وذلك لقوله من رأى منكم، لقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. فتكره المعاصي وتكره أهلها هذا من الإيمان. قال البربهاري رحمه الله والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد أن يتوبوا إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها. قوله والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد يجب الإيمان بأن التوبة فرض والتوبة من الذنوب فرض. قال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. قال تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فيجب على المسلم أن يتوب من ذنوبه وسيئاته ولا يستمر عليها أو يصر عليها أو يتساهل بها ويقول هذه سهل لا يتساهل بها فهي من المعاصي بل يبادر بالتوبة. قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات. فأثنى الله عليهم ووعدهم قال جل وعلا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. اكتب عندك وكل من عمل السوء فهو جاهل، وكل من عمل السوء فهو جاهل. أي أن وصف الجهل ملازم لكل من عصى الله، أي أن وصف الجهل ملازم لكل من عصى الله. قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. إذا حضر الموت لا تقبل التوبة، وإن كان الإنسان لا يزال حيا فلا تقبل توبته عند حضور الموت، فعليه أن يبادر بالتوبة ولا يؤجلها فور ما يخطئ يتوب إلى الله عز وجل. والإنسان ليس معصوما، يقع منه خطأ، يقع منه تقصير، يقع منه ذنب، ولكن الله جل وعلا برحمته فتح باب التوبة، فتح لك باب التوبة ودعاك إليها ووعدك أن يغفر لك إذا صدقت في توبتك. حتى الكافر إذا تاب تاب الله عليه. قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سبق وإن يعود ما قد سلف وإن يعود فقد مضت سنة الأولين من الكفر والشرك وقتل النفوس وغير ذلك. إن تابوا تاب الله عليه. وفي الحديث التوبة تجب ما قبلها، فالمسلم بحاجة إلى التوبة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. قال صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. ويحصي له أصحابه في المجلس الواحد أستغفر الله أستغفر الله أكثر من 100 مرة عليه الصلاة والسلام، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره. فنحن بحاجة إلى التوبة إلى الله عز وجل. والإنسان ليس معصوما، يقع منه ذنوب، وقع منه تقصير، ويقع منه خطأ، فهو بحاجة إلى التوبة. والحمد لله أن الله فتح لنا باب التوبة ووعدنا أن يقبل منا وأن يمحو ذنوبنا. قال المؤلف رحمه الله ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صاحب بدعة وضلالة شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة. الشهادة بالجنة أو بالنار هذا عند أهل السنة والجماعة فيه تفصيل، فمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنة أو نار شهدنا له بذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اكتب عندك مثال ذلك أبو جهل وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط. يقول أما من لم يأتي دليل على أنه في الجنة أو أنه في النار فنحن لا نشهد بجنة ولا بنار لأحد، بل نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، هذا من حيث الأفراد. أما من حيث العموم فنحن نعتقد أن المؤمنين في الجنة وأن الكفار كلهم في النار. اكتب جنبها كده مخلدين، مخلدين. من حيث العموم، أما من حيث الأفراد فلا بد من التفصيل، فنحن لا نجزم لأحد بجنة أو نار إلا بدليل من الكتاب والسنة، وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأناس من الصحابة أنهم في الجنة، فنحن نقطع أنهم من أهل الجنة بأعيانهم وأشخاصهم، وهم العشرة المشهود لهم بالجنة الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف. هؤلاء شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة، فنحن نؤمن بذلك ونقطع أنهم من أهل الجنة بأعيانهم، ونؤمن بأن الصحابة كلهم في الجنة الذين ماتوا على الصحبة ولم يرتدوا في أنهم في الجنة، لأن الله عز وجل قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. اكتب عندك فأثنى على الصحابة بإطلاق، أما في التابعين فاشترط أن يتبعوهم بإحسان، أما في التابعين وغيرهم فاشترط أن يتبعوهم بإحسان. واضحة دي يا إخوانا؟ فاشترط أن يتبعوهم بإحسان، يعني قال إيه؟ والذين اتبعوهم بإحسان، ولم يقل والذين اتبعوهم مطلقا بل قال بإحسان. يبقى عندنا تردي عن الصحابة على العموم، أما من على غير الصحابة شرط الاتباع بإيه؟ بإحسان. طيب فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم في الجنة بشهادة الله سبحانه وتعالى، وخص منهم العشرة وأهل بيعة الرضوان وأهل بدر الذين ورد لهم فضل خاص، والذين آمنوا وأنفقوا قبل فتح مكة أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، فالذين أسلموا قبل الفتح هؤلاء أفضل من الذين أسلموا بعد فتح مكة. الصحابة يتفاضلون بلا شك، ولكن كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا أحد يطعن في صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أهل الأهواء وأهل البدع من الخوارج والرافضة وغيرهم. فالذي يطعن في الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان ويصفهم بالظلم، ويصف أبا بكر وعمر بأنهما صنما قريش وأنهما الجبت والطاغوت، هذا أعظم ضلالا من اليهود والنصارى. اليهود والنصارى لا يقولون هذا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يهود ونصارى، وهؤلاء يدعون الإسلام ويقولون هذه المقالة الشنيعة، ولو قيل لليهود والنصارى من خيركم قالوا أصحاب موسى، ولو قيل للنصارى من خيركم قالوا أصحاب عيسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهؤلاء لو قيل لهم من شركم قالوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسأل الله العافية. فهذه مسألة خطيرة. قال مالك بن أنس رحمه الله: من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وإن كان له تقصير في العمل. وقال بشر بن الحارث رحمه الله: السنة هي الإسلام، والإسلام هو السنة. وقال فضيل بن عياض رحمه الله: إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين. وقال يونس ابن عبيد رحمه الله: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة، وأعجب منه المجيب إلى السنة. الشرح: قول الإمام مالك بن أنس رحمه الله: من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. من لزم السنة أي سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علما وعملا واعتقادا، ومات على ذلك وسلم منه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطعن فيهم أو في أحد منهم، صار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لأنه مطيع لله ورسوله. قال تعالى: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقوله: وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم ينتقصهم ويطعن فيهم، والله جل وعلا قال: والذين جاءوا من بعده، يعني الصحابة المهاجرين والأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر هذه الآية: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، هذه سلامة الألسن، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، هذه سلامة القلوب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: وإن كان له تقصير في العمل، وإن حصل عنده تقصير في العمل فإن الله يغفر لمن يشاء. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قول بشر بن الحارث رحمه الله: السنة هي الإسلام، والإسلام هي السنة. قول فضيل بن عياض: إذا رأيت رجلا أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه تابع لهم، لأن من تبعهم صار منهم، وهو كما قال مالك رحمه الله: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم، فمن اتبعهم صار منهم. قال: وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين. إذا رأيت رجلا من أهل البدع والأهواء المخالفين لأهل السنة فكأنما رأيت رجلا من المنافقين الذين كانوا يدعون الإسلام في الظاهر وهم كفار في الباطن يريدون المخادعة. فأهل الأهواء وأهل البدع فيهم شبه من المنافقين، لأنهم يظهرون الإسلام ولكنهم يبتدعون ولا يتبعون السنة، هذه صفة المنافقين. قول يونس ابن عبيد رحمه الله: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة وأعجب منه المجيب إلى السنة. صارت السنة غريبة، غريب من يدعو إليها وأغرب منه من يعمل بها. فلا شك أنه يأتي أزمان تكون السنة غريبة في أهلها، وكلما تأخر الزمان صارت السنة غريبة وأهل السنة غرباء. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: من الغرباء يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: يصلحون ما أفسد الناس. هؤلاء هم الغرباء في آخر الزمان، إذا فسد الناس فهم يتمسكون بالسنة ويصبرون على ما نالهم من الأذى ويصبرون على الغربة بين الناس، لأن الذين يخالفونهم كثيرون فهم يعيشون في غربة بين الناس. قال المؤلف رحمه الله: وكان ابن عون رحمه الله يقول عند الموت: السنة السنة وإياكم والبدع حتى مات. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله مات قاد وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: مات رجل من أصحابي فرؤي في المنام فقال: قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة، فإن أول ما سألني ربي عز وجل عن السنة. وقال أبو العالية رحمه الله: من مات على السنة مستورا فهو صديق، الاعتصام بالسنة نجاة. الشرح: قول ابن عون السنة السنة أو السنة السنة بالرفع وبالفتح، أي يلزم السنة منصوب على الإغراء، أي يلزم السنة وتمسكوا بها. قوله: وإياكم تحذير والبدع ما خالف السنة، أوصى بهذا عند الموت من باب النصح للأمة. قول الإمام أحمد رحمه الله: مات رجل من أصحابي فرؤي في المنام فقال: قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة، فإن أول ما سألني ربي عز وجل عن السنة. هذا رجل من أصحاب الإمام أحمد، إمام أهل السنة الصابر على المحنة رحمه الله، مات فرؤي في المنام فأوصى من رآه أن يبلغ الإمام أحمد رحمه الله بأن يتمسك بالسنة، ويقول: إن أول ما سألني ربي عن السنة، فهذا فيه الحث على التمسك بالسنة والصبر عليها. قول أبي العالية رحمه الله: من مات على السنة مستورا فهو صديق. الصديق هو كثير الصدق، وهو في المرتبة التي تلي النبيين، فمقام الصديقية مقام رفيع، والمراد بذلك ملازمة الصدق في أقواله وأعماله. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم من هو الصديق فقال: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يصدق هو في نفسه ويتحرى الصدق فيما يقوله الناس، ولا يشيع كل ما سمع وكل ما قيل، بل يثبت ويتحرى الصدق لأنه هو صادق في نفسه، فلا يخبر ولا يقول إلا ما هو صدق. هذا هو الصديق. قوله: مات على السنة، أي متمسكا بالإسلام، والمراد بالسنة الإسلام، والإسلام هو السنة. من مات على ذلك مستورا ولم يتبين منه شيء يخالف، فإنه يموت صديقا. قوله: الاعتصام بالسنة نجاة، أي التمسك بالسنة نجاة من الفتن ومن العذاب، ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الله جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه وصية الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي التمسك بالسنة والاعتصام بها. قال المؤلف رحمه الله: وقال سفيان الثوري رحمه الله: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدع. وقال داود ابن أبي هند رحمه الله: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران عليه السلام: لا تجالس أهل البدع، فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون أكببت في نار جهنم. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: من جالس صاحب بدعة لم يعطى الحكمة. وقال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة، فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقال الفضيل بن عياض أيضا: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وقال الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره. الشرح: قول سفيان الثوري رحمه الله: من أصغى بأذنيه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله. سبق لنا الحديث عن الفرار من أهل البدع وعدم مجالستهم ومصاحبتهم، فمن صاحبهم وأصغى إلى أقوالهم ولم ينكرها هلك معهم، فلا يجوز لك أن تصغي إلى أهل البدع وتستمع لهم وتقول: أنا مؤمن قوي الإيمان وعارف بالعقيدة ولا يؤثرون عليه. هذا غرور. قد يفتن الإنسان فالبعد عنهم وعدم سماع أقوالهم الباطلة عصمة. أما إذا أصغيت لهم فإنك حري أن تفتن معهم. قوله ووكل، ووكل إليها يعني إلى البدع، لأن من اعتصم بالله عصمه الله، ومن استمع إلى البدع فإنه حري أن يفتن بها ويوكل إليها، يخرج من عصمة الله سبحانه وتعالى. قول داود ابن أبي هند رحمه الله، أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران عليه السلام: لا تجالس أهل البدع، فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون، أكببت في نار جهنم. هذا مروي عن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن الله أوحى إليه: لا تجالس أهل البدع. هذا وهو كليم الله ينهاه الله عن مجالسة أهل البدع والمخالفين، لأنه حري إذا جالسهم أن يتأثر بهم، فكيف بغيره. قوله فحاك في نفسك شيء مما يقولون، هذا هو الخطر، أنك إذا جالستهم وسمعت كلامهم فإنهم يحيك في نفسك، أو قد يحيك في نفسك شيء منه، ولا تعتمد على قوة إيمانك أو علمك، لأن عندهم زيف، وعندهم تزوير، وعندهم كلام معسول، وعندهم أساليب، فعليك أن تحذر منهم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يفكون. فلا تتساهل مع أهل البدع تستمع لهم أو تجلس إليهم. قول الفضيل بن عياض رحمه الله: من جالس صاحب بدعة لم يعطى الحكمة حرم من الحكمة، والحكمة هي الفقه في دين الله، فالذي يجالس أهل البدع يحرم من الفقه في دين الله عقوبة له. قول الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة، لأن صاحب البدعة ينزل عليه العذاب والغضب والزيغ، فيخشى أن يصيبك شيء مما أصابه. ولهذا قال جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال تعالى للمؤمنين: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وهذا فيه التحذير من مجالسة أهل الضلال وأهل الأهواء ومجالستهم ومصاحبتهم والاستماع إلى كلامهم أو قراءة كتبهم. عليك بالابتعاد عن هذه الأمور. والله المستعان. الذي يعمل هذا الآن يقول عنه منغلق ومتحجر وعنده شك في الناس إلى آخر ما يقولون. قول الفضيل بن عياض: من أحب صاحب بدعة فحري أن يحبط الله عمله. هذا وعيد شديد خصوصا إذا كانت البدعة مكفرة، فإنهم قد يستحسن كلامهم وشركهم وكفرهم فيحبط عمله، وهذا من باب التحذير. فالإنسان لا يعجب بنفسه أو يظن أنه لا يتأثر، لا، فالإنسان بشر. قول الفضيل بن عياض رحمه الله: من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره، حتى في الطريق إذا رأيتهم في طريق لا تذهب معهم ولا تصاحبهم في الطريق وفي السفر يؤثرون عليك، فأين الذين يذهبون مع المبتدعة ويصاحبونهم بحجة الدعوة. كلام واضح، كلام البربهاري واضح، وكلام الفوزان أكرمه الله أوضح، فلا يحتاج الأمر إلى تعليق، ولكن نأمل إن شاء الله أن يكون للكلام حظ كبير في العمل. قال المؤلف رحمه الله: وقال الفضيل بن عياض: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. تخيل لو كان هذا هو المسلك من كل أصحاب السنة مع المبتدعة. ولعلكم تذكرون ما فعله المسلمون في بلاد الشام مع صبيغ بن عسل. يعني الرواية تقول: فكان إذا اقترب من حلقة وعرفوه قاموا عنه، قاموا عنه، وإذا ذهب إلى حلقة أخرى لم يعرفوا نادى عليهم أهل الحلقة الأولى عزمة أمير المؤمنين. شفت يا أخوانا الالتزام بالنص ماذا يؤثر؟ حتى أرسل أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب رضي الله عن الصحابة أجمعين أنه أصبح كالجمل الأجرب. الذي أخشى على نفسي وإياكم أن ننخدع بما يسمى تأليف القلوب أو مصلحة الدعوة أو الدعوة المأفونة سياسة التجميع. يا أخوانا من اشرأب قلبه بحب البدعة قل أن يتخلص منها. فلا تضيع وقتك سدى، ومن يرد الله أن يضله فلن تجد له من هد. لا تنشغل بهؤلاء، وكما قال القائل أنج سعد هلك سعيد، وكما قال ربنا عز وجل عليكم أنفسكم. أما مسألة تأليف القلوب ونجمع ولا نفرق إلى غير ذلك، فهذا عياذا بالله نذير شؤم على الدعوة في بلاد مصر. يقول: ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمه. طبعا لعلكم يعني شعرتم بالإشكالات العظيمة التي وردت من بين الرجل وبين زوجه، أو بين الرجل وبين أبي زوجه أو أم زوجه، هذا مبتدع وهذا كذا وهذا ويدعو إلى كذا، أصبحت مسألة في منتهى الغرابة. وهذا الذي يسعى إليه أعداؤنا دائما، بث الفرقة والاختلاف بين المسلمين. طيب ألا يقول قائل: طب نتجنب هذا ونتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. كلمة خبيثة ألقاها الشيطان على لسان أحدهم. أبدا، نعم نتفق أو نتعاون فيما اتفقنا عليه، أما يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفوا فيه ليست على الإطلاق، بل لابد من بيان نوعية الاختلاف. أما اختلاف في المعتقد، اختلاف في المنهج، لا كرامة ولا نعمة عين قط. وقال الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة ورثه العمى. من زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمه، ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط من الله حتى يرجع. حتى يرجع، لا ده سأسمعك أشد منها. معايا مشايخ؟ أصل لابد أن ننظر إلى المآل، والكلام ده لا يخفى عليك ولا علي ولا على ابني هذا. يعني قوم تمالأوا على بدعة، فإذا اجتنبهم الناس ما الذي يحدث؟ تذوب البدعة وتقتلع من جذوره. أما المشاركة تحت أي اعتبارات هذا لا يجوز. أيضا لابد أن يعلم الناس جميعهم أن أهل السنة لا يشاركون في جنازة المبتدعة، ولا تصغى بأذنك لما يقال، لأن الذي يتكلم صبي لا يعلم، فإذا أصغيت بأذنك لكلام الصبي تؤخذ عليك. روى الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة عبد العزيز ابن أبي رواد المرجئي، عبد العزيز ابن أبي رواد، وشك الرواد ضع شد على الواو، المرجئي، ذكر الذهبي في ترجمة عبد العزيز ابن أبي رواد من حديث مؤمل ابن إسماعيل، قال مؤمل: لما مات عبد العزيز ابن أبي رواد ووضعت جنازته عند باب الصفا واجتمع الناس، قال مؤمل ابن إسماعيل لما مات عبد العزيز ابن أبي رواد ووضعت جنازته عند باب الصفا واجتمع الناس، أقبل سفيان الثوري، فلما رأى الناس سفيان قالوا جاء سفيان جاء سفيان سفيان سفيان. حتى نعرف قدر العلماء، سفيان الثوري وشي عليه بوشاية عند أبي جعفر المنصور
خليفة.
فتعجل أبو جعفر وأمر بصلب سفيان، صلب كويس، وأرسل الخشابين والنجارين ليصلبوه في مكة. فجاء الخبر في مكة، أبو جعفر أمر بصلب سفيان والنجارين والخشابين في الطريق. فجلس سفيان الثوري في الكعبة، في حجر الكعبة يعني، ووضع رأسه في حجر سفيان بن عيينة ورجليه في حجر الفضيل بن عياض، فغطوهم. فقال له طبعا محدش يقول أين سفيان، ما فيش لا صور ولا حاجة، واخد بالك ما يعرفوش إلا من يعرف. فقال له يا سفيان قم واخرج هروبا من هذا الرجل. انظر بقى للي جاي حتى نعرف أنا وأنت قدر الرجل. فلما نسمع كلام سفيان نزل الكلام بقدر الرجل، فقام سفيان وتعلق بأستار الكعبة وقال، خدوا بالكم الكلام وفهموه صح، إن دخل أبو جعفر المنصور مكة وأنا حي فقد برئت من الله. فمات أبو جعفر قبل أن يدخل مكة. شوفوا، عارفين حديث إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، أهو ده وذين بركوا أخواننا، هم دول العلماء. ما هي ديت إيه يعني، بيقولوا إيه منزلة المدل على الله، مدل على الله يعني عنده حسن ظن عال بالله عز وجل، قل من يفعلها، لا يفعلها إلا من وصل إلى مرتبة لا يعلم أنه لو قالها سيستجيب له ربه، يعني لا تقل من أي أحد، ده اسم المدل على الله عز وجل. وهذا كثير، كما فعل نبي الله موسى بن عمران وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. فدي مراتب عالية لبعض أهل العلم، خد بالك منها كويس. الشاهد يقول مؤمل بن إسماعيل، فلما اصطف الناس ليصلوا على مين؟ ابن أبي رواد. جاء سفيان، فجاء سفيان تخطى الصفوف ومشي، تخطى الصفوف ومشي ولم يصلي عليه. فسئل عن ذلك فقال والله إني لأرى الصلاة على من هو دونه عندي، ولكن أردت أن أري الناس أنه مات على بدعة. أنتم معايا يا مشايخ؟ يبقى بناء على ذلك، طولوا بك أعيدها تاني. يبقى بناء على ذلك، لما أنت واحد مبتدع وتبتعد عن جنازته ويشير إليك الصبية بالبنان، لما لم تهتش الجنازة، لما كذا لما كذا، دعك عنهم، هؤلاء صبي أغمار لا يفقهون شيء. قال سفيان والله، قيل له يعني تخطى الصف ولم يصل، فسئل عن ذلك قال والله إني لأرى الصلاة على من هو دونه عندي، يعني الصلاة عليه مشروع، ما فيش فيها إشكال خالص، ده أنا بصلي على من هو دونه، ولكن أردت أن أري الناس أنه مات على بدعة. أردت أن أري الناس أنه مات على بدعة. لما لم يصلي سفيان على عبد العزيز بن أبي رواد؟ مات على بدعة. يتناقل، لأن سفيان فلما تناقل الخبر مات على بدعة. يبقى بناء على ذلك أي إنسان صاحب بدعة سيعيد النظر تاني، ويفكر مرة أخرى وأخرى وأخرى، ولعله يقلع عن بدعته من مثل هذه المواقف الإيجابية من سلفنا الصالح مع أهل البدعة. فلا يحكن في صدرك شيء مما نسمع عن كلام سلفنا الصالح، فوالله كانوا قمم في الغير على دين الله وفي الحمية لدين الله عز وجل. يقول قال الفضيل بن عياض: آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. واخد بالك؟ لذلك ما نستغربش لما يقول بعض أهل العلم أن المبتدع أشر على الإسلام من اليهود والنصارى. لا تستغرب هذا ولا تستنكره ولا تستهجنه، لأن نصرانا نعرفه كويس. لذلك لما سمح المبتدع بدخول الشيعة مصر وأنكر أهل السنة عن بكرة أبيهم، أما المتلونون سكتوا. فلما أنكر أهل السنة سمعنا نعيق من المبتدعة وقالوا: كيف تنكرون علينا ولا تنكرون على وجود السفارة البريطانية والسفارة الزفوتية وغير ذلك؟ فالرد أيسر مما يكون: هؤلاء أقوام أظهروا حقيقتهم كفرة ونتعامل معهم على هذا الأساس، أما هؤلاء كافر ولكن لبس عباءة الدين، فالشرر منه عظيم. لذلك يعني الكلام ما يعني ما عادش ينفع، ولكن هذا تكلمنا به وصدعنا به مرارا وتكرارا منذ أن قام الهالك المأفون الذي أعتقد كفره بعينه وأنه مخلد في النار الخميني، وقام بهذه الهوجة الغوائية المزعومة وانكشف أمره، وما سمح رئيس من رؤساء مصر بأي علاقة بيننا وبين إيران. واخد بالك؟ ولكن الله في خلقه شؤون، وأهل التنول وأهل البدعة شأنهم شأن الحرباء، إذا سقطت في وسط تأخذ لونه على عجل حتى لا ينفضح أمرها. يبقى يقول: أكل مع يهودي ونصراني ولا أكل مع مبتدع، نعم، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. وقال الفضيل بن عياض: إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له، وإن قل عمله، ولا يكن صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا، ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، ومن انتهر صاحب بدعة أمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة. فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا. انتهى، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الشرح: قول الفضيل بن عياض: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، لأن البدعة ضد الإسلام، فإذا شجعت المبتدع فقد أعنت على هدم الإسلام، لأن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام كما سبق. فالواجب على الإنسان ألا يعظم أهل البدع ولا يمدحهم ولا يثني عليهم. والآن كما تسمعون من مدح الكفار واليهود والنصارى والثناء عليهم وأنهم أصحاب التقدم والرقي والحضارة، وإننا متخلفون ومتأخرون إلى آخر ما يقولون، هذا من أشد النفاق والعياذ بالله. قوله: ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن المبتدع مخالف لما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا تبسم في وجهه منبسطا معه فإنه يكون قد خالف ما جاء في الكتاب والسنة من هدرهم وبغضهم والابتعاد عنهم وعدم الرضا عنهم، لأن الابتسام يدل على الرضا والانبساط معهم. قوله: ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمه، الواجب على من عنده مولية بنت أو أخت أو من يتولى عقد نكاحها أن يختار لها الكفء الصالح. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا لم تتحرى لموليتك المرضي في دينه وأمانته يحصل فساد كبير، حيث يتزوجها واحد من أهل النفاق أو من أهل البدع فتضل معه وتكون أنت السبب في ذلك. قال: ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط من الله حتى يرجع. إذا ماتوا لا تصاحب جنائزهم لأنهم ينزل عليهم الغضب والعذاب ويصيبكم ما أصابه. قول الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة ورثه العمى، يعني العمى في البصيرة وعمى القلب. قول الفضيل: آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، لأن اليهودي والنصراني معروف أنه صاحب دين وملة دينية مخالفة لديننا وهو من أهل الكتاب، أما المبتدع فإنه يدعي الإسلام، أما اليهودي والنصراني فلا يدعي الإسلام، وتعرف أنه يهودي أو نصراني. لكن المشكلة في من يدعي الإسلام وتثق به وتجلس معه فيجرك إلى الشر، وخطره أشد من خطر العدو المصرح بالعداوة. قوله: وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد، يعني يمنع الاختلاط به. قول الفضيل: إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله، لأن هذا من الولاء والبراء، والولاء لأهل الإيمان والبراء من أعداء الله، هذا أصل من أصول العقيدة. قوله: ولا يكن صاحب السنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا، إذا مالأ صاحب السنة صاحب البدعة فهذا نوع من النفاق. ومن أنواع الممالأة لصاحب البدعة السكوت عنه، السكوت عن المبتدع يا أخوانا، هذا نوع من أنواع الممالأة. قوله: ومن أعرض الوجيع عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، لأن هذا من البراء. قوله: ومن انتهر صاحب بدعة أمنه الله يوم الفزع الأكبر، من انتهره بالكلام وأنكر عليه فإن الله عز وجل يجازيه يوم القيامة يوم الفزع الأكبر بالجزاء الحسن لأنه أنكر المنكر، أما إذا أثنى عليه ومدحه فإن هذا من النفاق ومن موالاة أعداء الله. قوله: ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة. الواجب عدم إكرام أهل البدعة بالمجلس أو بالمدح أو بغير ذلك من أنواع الإكرام، الواجب إهانتهم لأن الله أهانهم، وهذا أيضا من الولاء والبراء. قولهم: فلا تكن صاحب بدعة فإن في الله أبدا، عليك مجانبة البدع، لا تتساهل فيها أبدا من أجل أن تحافظ على دينك وعلى سنة نبيك. الخاتمة: قد استفدنا من هذا الكتاب وما فيه من أصول أهل السنة ومن الوصايا النافعة والمفيدة، فجزى الله مؤلفه خير الجزاء ونفعنا بما قرأنا وسمعنا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال القائم على إخراج هذا التعليق: نسأل الله عز وجل أن يجزي شيخنا صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله خير الجزاء، وأن يجعله إمام هدى ورشاد، وأن يعز به دينه ويصلح به من سمعه، وأن يغفر له ولوالديه وذريته وأهل بيته. انتهى هذا التعليق المبارك في يوم أحد الموافق ل14 من شهر صفر لعام 1428 من الهجرة النبوية المباركة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لمؤلفه الإمام البربهاري، ويغفر لشارح العلامة الفوزان، ويغفر لقارئه ولسامعه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
الإمام البهاري في آخر الكتاب ملاحظ حضرتك أنه كل النقولات الأخيرة في الفقرة الأخيرة كلها فضيل بن عياض.
نعم.
فهل في حاجة يعني فضيل بن عياض فقط؟
لا يا أخوانا، يعني أخونا بيسأل
أو 5 نقولات وراء
الإمام البربهاري رحمة الله عليه وغيره من أئمة السلف كانوا يصنفون من عقولهم من قلوبهم، فما حضره سطره، أما كل الأئمة لذلك اقرأ مثلا عقيدة أصحاب الحديث أهل السنة والجماعة للصابوني فيها من النقول الكثيرة عن غير الفضيل بن عياض، ولكن ما حضر الشيخ صنفه وكتبه، والله عز وجل أعلى وأعلم.